رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا أول لقاء لنا مع منصة تراث. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في القائمين عليها، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ولأنه أول لقاء، فأقرأ عليكم حديث المسلسل بالأولية. وكان أول حديث سمعته من شيخنا يحيى ابن عثمان المدرس بالمسجد الحرام، ومن شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الزهراني. قال شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الزهراني رحمه الله: أروي حديث المسلسل بالأولية عن شيخنا سليمان بن حمدان، وهو أول حديث سمعته منه، وهو يروي عن شيخه محدث الحجاز في عصره أبي الفيض عبد الستار ابن عبد الوهاب الصديق الدهلوي ثم المكي، وهو أول حديث سمعه منه بمنزله بمحلة الشامية بمكة المكرمة سنة 1350. قال: حدثني به كل من الرحلة المحدث المسند علي بن ظاهر الوتري المدني، والفقيه المسند المعمر أو المعمر عبد القادر الطرابلسي، والعلامة الأديب اللغوي عبد الجليل برادة، وهو أول حديث سمعته منهم. قالوا: حدثنا به علامة المدينة ومحدثها الشيخ عبد الغني ابن أبي سعيد المجددي، وهو أول حديث سمعناه منه. قال الشيخ سليمان بن حمدان: وأرويه أيضا عن شيخنا حافظ العصر ومسند الوقت ومحدثه أبي الإسعاد وأبي الإقبال محمد بن عبد الحي بن عبد الكبير المغربي الفارس الفاسي، وهو أول حديث سمعته منه في اليوم 27 من ذي الحجة الحرام العام 51 بعد 300 بمنزله بباب العمرة تجاه الكعبة المعظمة. قال: حدثني به والدي عبد الكبير، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به الشيخ عبد الغني ابن أبي سعيد المجددي، وهو أول حديث سمعته منه. وقال الشيخ سليمان: حدثنا شيخنا محمد بن عبد الحي. قال: وأرويه عاليا عن المعمر أبي البركات صافي الجفري بمكة، وهو أول حديث سمعته منه. وقال كل من الشيخ عبد الغني وأبي البركات صافي الجفري: حدثني به الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به عمي محمد بن حسين الأنصاري السندي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به الشيخ محمد حياة المدني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به الشيخ عبد الله بن سالم البصري ثم المكي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به الشيخ محمد بن الشيخ علاء الدين البابلي المصري الشافعي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به الشهاب أحمد بن محمد الشبلي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني به الجمال يوسف الأنصاري الخزرجي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به الجمال بن إبراهيم بن علي ابن أحمد القلقشندي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به المسند الشهاب أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدسي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به محمد بن إبراهيم الميدومي، وهو أول حديث سمعته منه. وقال الشيخ محمد عابد: وأرويه عليا عن الشيخ صالح الفلاني بالفاء وتشديد اللام المدني مؤلف قطر الثمر، مؤلف قطف الثمر، وهو أول حديث سمعته منه عن الشيخ محمد بن سنة، وهو أول حديث سمعته منه عن الشريف محمد بن عبد الله ابن عبد الله الواولتي من واولاته جهة بالمغرب. وهو أول حديث سمعته منه عن المعمر محمد بن أركماش الحنفي، وهو أول حديث سمعته منه عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وهو أول حديث سمعه منه عن شيخه الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي، وهو أول حديث سمعه منه عن أبي الفتح الميدومي، وهو أول حديث سمعه منه قال حدثني به عبد اللطيف الحراني، وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني به أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، وهو أول حديث سمعته منه عن أبي سعد إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري، وهو أول حديث سمعه منه عن والده أبي صالح المؤذن. عن والده أبي صالح المؤذن، وهو أول حديث سمعه منه عن أبي طاهر محمد بن محمد محمد بن محمش وزن مؤذن، وهو أول حديث سمعه منه عن أحمد بن محمد بن يحيى البزاز بزايين، وهو أول حديث سمعه منه عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري، وهو أول حديث سمعه منه قال حدثني به أبو محمد سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته منه. وهنا انقطعت سلسلة الأولية، فإن كل واحد من الرواة قال وهو أول حديث سمعته منه إلى ابن عيينة، وهو رواه بلا تسلسل عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي أكثر الروايات برفع يرحمكم على أنه جملة دعائية، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وفي بعضها بالجزم على أنه جواب الأمر. هذا حديث حسن صحيح رواه البخاري في الكنى وفي الأدب المفرد، وأبو داود في السنن، والترمذي في الجامع، والحميدي في المسند، إلا أنهم جميعا لم يسلسلوه انتهى. وقد رواه بعضهم بالسلسلة تامة كما ذكرنا، لكنه لا يصح، وهذا أول حديث تسمعونه مني.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وحفظكم ونفع بكم،
بارك الله فيك، بارك الله فيك. ثم بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى كتابنا الذي نحن بصدد قراءته والتعليق عليه تعليقا مختصرا، وهو كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث بدون واو، على أن أصحاب الحديث حديث تفسير للسلف، وفي بعض النسخ وأصحاب الحديث على أنه عطف للخاص على العام، وهو للإمام أبي عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أحمد ابن إسماعيل الصابوني المولود سنة 72 و300، وكان أبوه واعظا، ولما توفي أبوه تولى الوعظ من بعده وهو ابن 10 سنين، وكان بالغا في العفاف والسداد والصيانة النفس، معروفا بحسن الصلاة وطول القنوت واستشعار الهيبة، وكان يضرب به المثل في ذلك، وقد تحمل العلم عن الشيخ أبي عبيد أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروي، والشيخ أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران المقرئ وغيرهم، وروى عنه الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله تعالى وغيره، وقد قال عنه الإمام الذهبي عن الإمام الصابوني الواعظ المفسر المصنف أحد الأعلام، كان شيخ خراسان في زمانه، وقال أيضا عنه الإمام الذهبي ولقد كان من أئمة الأثر، له مصنف في السنة واعتقاد السلف ما رآه منصف إلا واعترف له. قال الجويني أبو المعالي وهو أحد تلامذته: كنت بمكة أتردد في المذاهب فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: عليك باعتقاد ابن الصابوني. توفي رحمه الله في شهر المحرم من سنة 49 و400. وهذا الكتاب أرويه بأسانيدي المتصلة إلى مصنفه، أذكر منها إسنادا واحدا فقد رويته عن الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق والشيخ مقبل بن هادي الوادعي والشيخ العلامة يحيى بن عثمان المدرس والشيخ صالح بن أحمد بن إدريس الأركاني والشيخ صبحي جاسم البدر السامرائي والشيخ محمد الأنصاري بن عبد العلي الأعلى الأعظمي والشيخ عبد العزيز بن عبد الله الزهراني. وقال شيخنا ثناء الله عيسى ثناء الله بن عيسى خان المدني: أخبرنا الحافظ عبد الله الروبري عن عبد الجبار الغزنوي عن نذير حسين عن الشاه محمد بن إسحاق عن الشاه عبد العزيز الدهلوي عن أبيه عن أبي طاهر الكوراني عن أبيه عن النجم الغزي عن أبيه البدر الغزي عن القاضي زكريا بن محمد الأنصاري وعبد الحق السنباطي وإبراهيم القلقشندي وأبي الفتح المزي كلهم عن الحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني عن البرهان أبي إسحاق ابن إبراهيم أبي إسحاق إبراهيم ابن أحمد التنوخي عن عبد الرحمن بن أحمد ابن عمر ابن شكر المقدسي عن أحمد بن عبد الدائم قال أخبرنا عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد الخرقي وبإسنادي عن الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق والشيخ ثناء الله بن عيسى خان والشيخ عبد العزيز الزهراني جميعهم عن والد الأول عبد الحق عن أحمد بن عبد الله البغدادي عن عبد الرحمن بن حسن عن جده الإمام محمد بن عبد الوهاب. حاوى أخبرنا الشيخ صبحي جاسم السامرائي عن عبد الكريم أبي الصاعقة عن نعمان الآلوسي عن أحمد بن إبراهيم تدبجا عن عبد الرحمن بن حسن عن جده الإمام محمد بن عبد الوهاب عن عبد الله بن إبراهيم الشمري عن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي الحنبلي عن والده عن الشهاب أحمد بن أبي الوفاء بن مفلح الوفائي عن الشرف أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي عن أحمد بن أحمد الشويكي عن الشهاب أحمد بن عبد الله العسكر عن النظام عمر بن إبراهيم بن مفلح الصالحي قال أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد ابن المحب المقدسي إجازة إن لم يكن سماعا قال أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن الحسين العراقي قال أخبرنا أبو الفتح الخرقي قال أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن ابن إسماعيل الصابوني قال حدثنا والدي شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى قال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه الكرام، سألني إخواني، هنا تعليق على قوله وزيارة قبر نبيه، خلاصة القول أنه لا يجوز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، وقال بذلك عدة من أئمة المذاهب: الإمام أبو محمد الجويني من الشافعية، وأبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة، والقاضي عياض من المالكية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة أو موضوعة باتفاق أهل العلم بالحديث. يقول أيضا: وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب. يقول أيضا: فمن اعتقد أن السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع، وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين. قال: ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية. قال: سألني إخواني في الدين. اقرأ يا شيخ إبراهيم. إبراهيم فتحي.
الله يحفظك يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابون. قال: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها. فاستغفرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، وجعلت في عدد الألباب والأبصار. والله سبحانه ويجزيل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. قلت: وبالله التوفيق.
أنت لا تقرأ
الحديث حفظ الله تعالى أحياء.
ألا تقرأ من النسخة نسختي؟ نفي بعض الزيادات كده. ماشي، استمر استمر.
أقرأ شيخنا من نسخة العاصمة.
تحقيق من هذا؟
قال: قلت: وبالله التوفيق، أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم، على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته لصفات خلقه، فيقولون: إنه خلق آدم بيديه، كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحرف يدين على النعمتين أو القوتين تحت.
ولا يحرفون الكلام.
يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهون.
وتحريف المعتزلة
المخلوقين تشبيه.
تحريف المعتزلة والجهمية. الجهمية غير المعتزلة، في واو.
نعم، أحسن الله إليك. المعتزلة والجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بعيد المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله. وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتجيف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله: لما خلقت بيدي، وقوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووردت الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر يدي كخبر محاجة موسى وآدم، وقوله له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا أجعل صالح ذريتي من خلقته بيدي كما قلت له كن فكان، وقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الفردوس. وكذلك وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادات عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر، ويجرون على الظاهر ويكيلون علمهم إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله.
لحظة،
أخبر الله عن الراسخين في العلم أنه
قوله ويكيلون علمه إلى الله تعالى، المراد بالكلام هنا ويكلون علم الكيف، أما علم المعنى معلوم، فالمعاني للصفات معلومة لكن الكيفيات هي المجهولة لنا، نكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه
وتنزيله
غير مخلوق ومن
هنا فقرة وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة يطول الكتاب بإحصائها وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها، وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار، وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والاقتصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحاحي الكبار. قال الشيخ أبو عثمان ويشهد أصحاب الحديث. نعم.
السلام عليكم. قال ويشهد أهل الحديث ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم، والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل وإنه لتنزيل العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي، وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ وفتلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. قال سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته ولا يعاد إما رضا ولا يصلى عليه إما ولا يدفن في مقابر المسلمين واستتبوا فإن تبوا إلا غربت عنقه. فأما اللفظ بالقرآن فإن شيخ أبا بكر بن إسماعيل الجرجاني ذكر في رسالة التي صنفها لأهل جيلان من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن، وذكر ابن مهدي في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ بألسنة وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به، ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم، وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب المهدي لاستحسان ذلك منهم، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. قال قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قرأت بخط أبي عمرو المستملي قال سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا آثار فيه نعلمه عن صحابين ولا تابعين إلا عمن في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني أنه قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية، قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أسماءهم يذكرون عنه رضي قال ثم حفظكم الله قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال محمد بن جرير ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه وفيه الكفاية والمقنع وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. قال قلت وهو أعني محمد بن جرير قد نفع نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة، والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صبحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ويحكم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحب الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نطعنوا من الضلالات وذميم المقالات وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام ولا في نفسه بدعة. فقال الإمام هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه ولا تفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا يزيد عليه إلا تكثير من يقول بخلقه. قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله
القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، والأصل في إثبات الصفات وأنه منزه عن مماثلة أو مشابهة أو عن تكييف سبحانه وتعالى في صفاته، قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء نفي بلا تعطيل وهو السميع البصير إثبات بلا تشبيه أو تكييف أو تمثيل. وتوسع في القول في القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، والناس فيه على مذاهب. المذهب الصحيح مذهب أهل السلف والأهل الحديث والسلف الصالح أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم به حقيقة، سمعه منه جبريل، وسمعه جبريل، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل وكذا الصحابة، وحفظوه في الصدور وكتبوه في السطور، وتكلموا به بالألسنة وسمعوه بالآذان، حيثما تصرف هو كلام الله عز وجل غير مخلوق. والجهمية وأشباههم يقولون القرآن كلام الله مخلوق، واللفظية يقولون القرآن بلفظنا مخلوق، القرآن بلفظنا مخلوق. وهناك طائفة يسمون الواقفة، يقولون لا نقول هو مخلوق ولا نقول غير مخلوق، وكل هذه الأقوال فاسدة. الذين قالوا أن القرآن مخلوق، هذا كما قال الإمام أحمد: الله أحد الله الصمد مخلوق، هذا كفر والعياذ بالله. والذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، هؤلاء جهمية، وكما قال أحمد شر من الجهمية، يلبسون على الناس بهذا القول. والواقفة يشكون في أن كلام الله غير مخلوق. ومن العلماء ما تكلم في مسألة اللفظ، فاللفظ غير الملفوظ به. فإذا أراد السني بقوله لفظ بالقرآن مخلوق، يعني لفظه هو وحركة لسانه والهواء وتحسينه وتجويده، هذا فعله وكسبه مخلوق. أما المقروء المتلو فهذا قول الله عز وجل غير مخلوق. إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه، ومدادنا والرق مخلوقان. القرآن بألفاظنا هو كلام الله عز وجل، لكن ألفاظنا نحن التي تلفظناها هي فعلنا وكسبنا. وهناك كلام طويل في هذا، لكن هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. نعم.
حسن الله عليكم. قال أخبرنا الحكيم أبو عبد الله الحافظ، قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمر، قال حدثنا يحيى بن ساسوية، قال حدثنا عبد الكريم السكري، قال وهب بن زمعة، قال أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماوات على عرشه مستوٍ كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقالوا في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقالوا في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقالوا في سورة السجدة: ثم استوى على العرش. وقالوا في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وأخبر الله سبحانه عن فرعون العين أنه قال فرعون العين أنه قال لهامان: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء: ألا ترى إلى ربي وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله: إن في السماء إلها وعلماء الأمة وعلم أئمة الناس رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه، ويمرونه على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يتذكر إلا أولو الألباب. كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيا فأثنى عليهم به. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى، قال حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد، قال أخبرنا
أبو الحسين عبد الرحمن
عفوا شيخنا عندي، قال حدثنا محمد بن داود،
قال أخبرنا أبو الحسين أبو الحسين عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى.
أحسن الله عليكم. قال أخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى، قال حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد، قال أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصل العتيق، قال حدثنا أبو يحيى بن كيسبة الوضاق، قال حدثنا محمد بن الأشراس الوراق،
قال حدثنا أبو يحيى بن بشر الوراق، قال حدثنا محمد بن الأشرس الوراق.
مولده
أبو كنانة.
قال حدثنا أبو يحيى
ابن بشر.
أبو يحيى ابن بشر
الوراق.
الوراق. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة قال حدثنا أبو المغيرة الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة بقوله تعالى
عن الحسن.
استوى.
أبو الحسن ما فيهوش أبو أصل الحسن. عن الحسن عن أمي. بعد كده تقرأ من نسختنا إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى شيخ. طيب أحسن الله إليكم. عن الحسين. عن الحسن.
الحسن عن أمه عن أم سلمة معروف أم خيرة. ما فيش الحسن ما روش عن أبيه أصلا.
نعم. نعم أحسن الله إليكم. عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. أنها قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. قال حدثنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكى بن المزكى قال حدثنا أحمد بن الفضل
أبو الحسن
الشافعي قال حدثنا شاذان قال
أبو الحسن ابن إسحاق المدني.
صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو الحسن ابن إسحاق المدني قال حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي قال حدثنا شاذان قال حدثنا ابن مقلد بن يزيد القوستاني قال حدثنا جعفر بن ميمون أنه قال سئل مالك بن أنس عن قوله الرحمن والعرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضال نؤمر به أن يخرج من مجلسه. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الإسرائيلي قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسين ابن الحسن قال حدثنا سلامة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله أنه قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني فسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال فما رأيته وجدا من شيء كوجده من مقالته من مقالته وعلاه محاضاء وأطرق القوم فجعلوا ينظرون الأمر به فيه ثم سري عما
ينتظرون
كيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان
فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه.
أحسن الله عليكم. فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه ثم سري عن مالك فقال كيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب وسؤال عنه بدعة وإني لا أخاف أن تكون ضالة ثم أمر به فأفرج. قال وأخبرني جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جدي والدي الشهيد قال وهو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدو الصابوني قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي قال حدثنا سلامة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا أبو عبد الله أنه قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال فما رأينا مالكا وجد من وجد من شيء كوجده من مقالته وذكر بنحوه. وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن استواء وقيل له كيف استوى على عرشه فقال إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبانا أبو بكر محمد بن داود الزاهر قال أنبانا محمد بن عبد الرحمن السبت قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبوية المروزي قال سمعت علي بن الحسين بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى باينا من خلقه ولا نقول كما قالت الجميع إنه ها هنا وأشار إلى الأرض. قال وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه الأهل ليس أبوه وفي كتاب معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق ابن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر بربه حلال الدم يستتب فإن تاب إلا ضربت عنقه وألقي على بعض المساجد حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته وكان ماله خيئا لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر ولا الكافر المسلم. قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة بالكفارة، وأن غير المؤمن لا يصح تكفر بها بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء الكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لا من أنا، فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكفارة بهذا الخبر لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه كما معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخالفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. قال قد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال أنه قال أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه أنه قال حدثنا إبراهيم بن محمود أنه قال سمعت ربيعة بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حدث عن زعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال سائل يا أبا عبد الله تقول به؟ قال تراني في ماعة أو كنيسة ترى على
ترى علي نعم
أحسن الله. قال ترى علي زي الكفار هو ذا تراني في مسجد المسلمين هو علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. قال أبو عثمان والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوا أو للظاهر هكذا عندي شيخنا عندي أو بعدها يعني نقط ثم للظاهر
ردوه أصلا ولم يقبلوه أو يسلموا للظاهر لم يقبلوه ولم نعم. يسلموا للظاهر يعني
أحسن الله عليكم قال ولم يقبلوه أو يسلموا للظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال عقولهم هكذا
وإعمال حيل عقولهم
هكذا
وإعمال حيل عقولهم وأرائهم
أحسن الله عليكم فيه وعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله وكان أعرف بالرب جل جلاله من غيره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. قال وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال ويلك يا جعد بعض المسألة إني لأظنك من الهالكين يا جعد لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها ما قلنا ذلك فاتق الله. ثم لم يلبس الجعد أن قتل وصلب. وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأصحاب البصرة فقال في آخر خطبته انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم فإن مضح اليوم بجعد بن درهم فإنه يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه.
حسبك.
ويثبت أصحاب الحديث بسبحانه.
هذه القصة قصة قتل الجعد بن درهم لا تصح من جهة الإسناد ولا تصح من جهة المعنى فإن هذا ليس كبشا يجوز في الضحايا بل هو معيب. مسألة علو الله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة المتواترة ويثبتها أصحاب الفطر السليمة وأسماء الله عز وجل منها ما يدل على هذا العلو. وعلو الله عز وجل صفة ذاتية ملازمة لذاته فهو العلي الأعلى المتعال. ويدل عليها أيضا الأمور التي نزلت من الله سبحانه وتعالى إلى الدنيا وصعود الأشياء إليه سبحانه وتعالى ونزول الملائكة من عنده وصعودها إليها وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة. وكما في قصة فرعون وموسى، موسى عليه الصلاة والسلام يثبت علو الله عز وجل، وفرعون ينكر علو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أئمتنا: من أثبت العلو لله فهو موسوي، ومن أنكر علو الله فهو فرعوني. فالله عز وجل هو العلي الأعلى المتعال فوق عباده سبحانه وتعالى، القاهر فوق عباده، وهو له هذه الصفة، وهي صفة علو الذات وعلو القدر وعلو القهر والسلطان سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليكم شيخ. قال: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا تمثيل ولا تكييف،
ويمرون
من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. تمثيل ولا تكييف،
بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الواردة بذكره على ظاهره ويكيدون إلى الله. وكذلك
العلم هنا أيضا،
وكذلك يثبتون ما أنزله الله.
تفويض العلم هنا يعني علم الكيفية. نعم.
حسن الله عليكم. طيب شيخنا الله يحفظكم، يعني البعض يقول أنتم الآن تؤولون، تقعون في التأويل الذي تنكرونه، يعني يقول يعني لما نقول وكيلون علمه إلى الله، يقولون هذا ظاهره، يعني النكلة
التفويض
المعنى. نعم، واو التفويض. نعم،
لا، أهل السنة أهل الحديث يفوضون الكيف، لأن الكيف غير معلوم، أما المعنى فهو معلوم، لأن الله كلم العرب بلسانهم بكلام يعرفون معانيه. العلو معروف، معناه معروف، العلو الفوقية، الارتقاء، الصعود للفوق. أما كيف على، كيف ارتفع، كيف استقر، هذا الذي لا نعلمه، لأنه متعلق بصفات فعلية لا تدركها العقول ولا يحيطون به علما. نعم. فالمعنى معلوم والكيف مجهول. نعم.
طب يعني أقصد شيخنا بالنسبة لبعض الجمل الواردة عن السلف والتي ظاهرها التفويض، يعني كيف يتعامل مع السنة أو السلف؟
تفويض الكيف، ليس عندهم تفويض المعنى، كلوه إلى عالمه اللي هو الكيف. نعم.
نعم. قال: وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا. قرأت في رسالة شيخ أبي بن أن الله ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعال، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
حسبك.
قال: أخبرنا أبو بكر.
هذه الصفات الفعلية، المجيء والإتيان والنزول والاستواء والهرولة والتقرب شبرا وذراعا وباعا، هذه الصفات الفعلية يثبتونها كما يثبتون سائر الصفات، يثبتون الصفة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يجيء الرب، ينزل الرب، يأتي الرب سبحانه وتعالى. نقول يجيء ويأتي وينزل ويهرول سبحانه وتعالى، كما ثبتت بذلك الآيات والآثار على القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت ما أثبته لنفسه في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديثه. وصفة النزول من الصفات الفعلية التي ثبتت ثبوت التواتر، وسيورد المصنف رحمه الله ولعله استكثر في هذا الباب من الأسانيد ليثبت أن صفة النزول، نزول الرب جل وعلا، صفة فعلية ثابتة ثبوت التواتر لا شك فيها. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.